إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة في بيان أصل من الأصول الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة للأئمة فيما ليس فيه معصية. قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلى بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. قوله رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة، يبين المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في الأئمة، وأن لهم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لهم الإعظام والتوقير مع إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، خلافا للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا، لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة، وخلافا للرافضة الذين يقولون إنه لا إمام إلا المعصوم، فلا حج ولا جهاد مع أي أمير كان لأن الإمام لم يأتي بعد. فتبين من هذا كله أن أهل السنة هم الوسط الخيار العدول. وأدلة ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا، أم كان فاجرا وهو الفاسق لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم من حديث عوف بن مالك: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ففي هذه الأحاديث وغيرها، وهي كثيرة، دلالة على وجوب طاعة أولي الأمر وإن جاروا ما لم يأمروا بمعصية. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. فتكون الطاعة في طاعة الله تبارك وتعالى، السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما في حديث مسلم من رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، وكذلك الخوارج. الرافضة جعلوا الإمام المعصوم الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر محمد ابن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم 60 أو 200 أو قريبا من ذلك بسامراء. فهو في السرداب من سنة 60 و200 إلى يوم الناس هذا، وهم ينتظرون خروجه، ولذلك إذا ذكروه في مصنفاتهم يقولون على قاعدة المنحرفين عج، باختصار عجل الله فرجه، يعني هم يدعون الله أن يعجل فرجه بفك أسره للخروج من السرداب، ويجعلون أمام السرداب دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج، يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج، يشهرون السلاح، لا أحد هناك يقاتلهم، مع ذلك يشهرون السلاح، يقولون والإمام المنتظر ينتظرونه، وأتون بأمور تضحك الثكلى وقد أضحكت عليهم العقلاء في الدنيا كلها. فهؤلاء من أخسر الناس صفقة في هذا الباب. الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لأن الحج والجهاد فرضان متعلقان بالسفر، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر، وكذلك صلاة الجمعة خلفهم. ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فالصلاة خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا ماضية، نصلي خلفهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرنا بطاعتهم ونهانا عن مخالفته، والصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا أمره، فكانوا يصلون خلف الأمراء وإن كانوا يفعلون بعض الكبائر كما فعلوا مع الحجاج وغيره، فإن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا وراء الحجاج، ومعلوم أن الحجاج نصب المجانيق في فتنة عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يعني لما وقع ما وقع فنصب المجانيق على الجبال حول الكعبة ورمى الحرم، وكان قد اعتصم فيه أقام فيه حصر فيه ابن الزبير ومن كان معه، فرموا الحرم بالمجانيق حتى أصابت بعض حجارة بعض المجانيق بنيان الكعبة، ثم دخلوا الكعبة بسيوفهم وقتل ابن الزبير رضوان الله تبارك وتعالى عليه وجملة كبيرة ممن كان معه. ثم لما تم ذلك الأمر وكان الحجاج يصلي بالناس، فكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان يصلي خلفه، فرجع قال له بعض الناس تصلي خلفه، فقال إذا دعونا إلى طاعة الله أجبناه، وإذا دعونا إلى معصية الله لم نجب. هذا كله كما ترى في إطار أنهم لم يكفروا ولاة الأمور، أما عند التكفير فيستبيحون كل شيء. فالآن إذا مضيت على قاعدة أهل السنة وعملت قواعد السلف فيما يتعلق بالتكفير، خاصة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ستصل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى ما ندب إليه هؤلاء العلماء من أهل السنة في معاملة الحكام برهم وفاجرهم، من الصلاة خلفهم ومن السمع والطاعة في غير معصية الله، فإن أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، فإنه لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم بأن يطيعوه، أمر السرية أن تطيع قائدها والمؤمر عليه، فأغضبوه في شيء فأمرهم بأن يجمعوا حطبا فجمعوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعته، فقال اجمعوا حطبا فجمعوا حطبا، قال أشعلوا فيه النار فأشعلوا في الحطب النار، قال ادخلوا النار، فنظر بعضهم إلى بعض فقال أليس قد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا والله ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لننجو من النار، ولا ينجو من النار إلا الموحدون، يعني هم أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الله وطاعة الله وعبادة الله إلى غير ذلك مما دلهم عليه الدين الحنيف، لكي يدخلوا الجنة وينعموا برضوان الله تبارك وتعالى ومن أجل النجاة من النار. قال والله ما دخلنا الدين واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لننجو من النار، فكيف تأمرنا بأن ندخل النار؟ وسكن غضبه ولم يدخلوه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، أو قال: ما خرجوا منها أبدا. لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وهذا لا يؤمر به. تشعل نارا ثم تأمر عبدا أن يدخل النار، فهذا لا يمكن أن يكون في طاعة الله تبارك وتعالى. فالطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن عند التكفير، لما كفر أشباه الخوارج، وكفر الخوارج قديما ولاة أمورهم وحكامهم، لأنهم خرجوا عن قاعدة العدل، فلما استأثروا بالثروات دونهم دون الرعية، هذا يحدث في كثير من الأقطار والبلدان من أجل قاعدة الاستئثار هذه، ولأنه وقع جور وظلم. ولكن هل وقع مكفر يخرج من الملة عندك فيه من الله برهان بكفر واضح بواح لا يشتبه كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هل وقع ذلك أم لم يقع؟ لا يلتفتون، وإنما يتأولون ويأتون بشبهات ثم يكفرون، فإذا كفروا خرجوا. وتقع الفتن والمحن، وأهل السنة والجماعة أبعد شيء عن هذا. فالصلاة خلف الآئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لم يقل علماء أو كفارا، وإنما قالوا أبرارا أو فجارا، فنصلي خلفهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أمرنا بطاعته ونهانا عن مخالفته. والصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا أمره، فكانوا يصلون خلف الأمراء وإن كانوا يفعلون بعض الكبائر، كما صلى بعض الصحابة رضوان الله عليهم وراء الحجاج وغيره من أئمة الجور، فإنه كان باطشا وكان جبارا وكان يقتل على الظنة، وقتل كثيرا من العلماء وكثيرا من المسلمين، ولكنهم لم يكفروا. وهذا الفعل من أجل جمع الكلمة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة على خلاف ما يصنع الخوارج والمعتزلة. شيء مهم هو أن كثيرا من الناس لا يعد الكلمة شيئا، كثير من الناس لا يعد الكلمة من العمل أصلا، ولا يتصور أن الكلمة تبلغ ما تبلغ في الأثر والتأثير. عبد الله بن عكيم قالوا كانت له رؤية، يعني للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن اختلفوا في صحبته. على كل حال هو من كبار التابعين، وعبد الله بن عكيم كان من أهل العلم، وكان له مجالس لتدريس العلم في حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قتل عثمان جلس يبكي، يضع التراب على رأسه ويقول: قتلت عثمان، قتلت عثمان. فاجتمع عليه الناس وقالوا: هذا رجل صالح، ولم يشارك في الفتنة، ولم يبسط يده فيها، لم يحاصر مع الثوار دار عثمان، ولا تسور سطح الدار، ولا دخل على عثمان فقتله، ولا كانت له خطب رنانة من أجل إثارة ثائرة الغوغاء والرعاع الذين كانوا قد شهدوا الموسم، ولما انصرفوا من الموسم من الحج من مكة وأصعدوا، وكثير من هؤلاء الثوار كان من المصريين، فتجمعوا في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت فتنة ابن السوداء عبد الله ابن سبأ قد عملت عملها، فوصل الثوار إلى قتل عثمان. هذا الرجل يقول: قتلت عثمان. فاجتمع عليه الناس وقالوا: كيف؟ قال: إني كنت أنتقده، كنت أنتقده فأعنت على قتله. أنه كان يجلس أحيانا ينتقد عثمان، ينتقد سياسة عثمان، يعني يمكن أن يتكلم في حق عثمان رضي الله عنه في تولية الولاة، في توزيع الثروة، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي كانت القالة قد انتشرت بها وسرت سريان النار في الهشيم. فتكلم بكلمة، فلما قتل عثمان اتهم نفسه بأنه قتل عثمان. كثير من الناس يلقي الكلمة ويظن أنها لا تبلغ شيئا ولكنها تعمل عملها في الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره أخبر في عقاب وعذاب الكذاب الذي يعذب عذابا رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة ابن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث المنام الطويل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من جاء ثم بعد ذلك رأى مرائي ثم فسرها له جبريل عليه السلام، مما رأى أنه رأى رجلا مستلقيا لقفاه ورأى رجلا قائما عليه بحجر فيضرب به رأسه فيتدهده الحجر. هذا هو الرجل الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى القرآن ثم يرفضه وينام عن الصلاة المكتوب، يتدهده الحجر فيذهب لكي يأتي به، يشدخ رأسه بضربة الحجر ويتدحرج يتدهده يتدحرج فيأتي به الضارب فتعود الرأس صحيحة كما كانت، فيضرب به رأسه يشدخه ثم يتدهده الحجر فيذهب ليأتي به فتصح الرأس مرة أخرى، وهكذا إلى يوم القيامة. رأى رجلا فيما رأى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستلقيا لقفاه، ورأى رجلا معه كلوب وهو ما يعلق به اللحم ويعلق فيه، يأخذ بهذا الكلوب شدقه فيشرشره إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه، ثم يستدير إلى الجهة الأخرى فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه عينه إلى قفاه، فيصح الجانب الذي صنع به ذلك أول مرة فيرجع إليه، فإذا فرغ منه صح الآخر. هكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما هذا جبريل، فقال هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، هذا هو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، في معنى ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر كبير جدا أن يتكلم الإنسان فيما لا يعلم، أو أن يكذب الإنسان، أو أن يروج الإنسان الأكاذيب، أو أن يردد الإنسان الشائعات من غير تثبت وتبين وبرهان، فكيف بمن يختلق وهو يعلم أنه يختلق، كما قالت طائفة من المبتدعة هم الكرامية، قالوا وهم يستحلون الكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤلفون الأحاديث ويلصقونها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجعوا قالوا نحن لا نكذب عليه نحن نكذب له، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا، قالوا لا نكذب عليه نحن نكذب له، لا نكذب عليه نكذب له، نكذب لصالحه ولصالح الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا جهل باللغة وجهل بالشريعة وبمقاصدها، هؤلاء لا يفهمون، يكذبون له يكذبون عليه، هؤلاء يكذبون في الحديث ويزيدون فيه ما ليس منه. فإذا الكلمة يمكن أن تحدث آثارا سيئة جدا، والمجتمعات الإسلامية في جملتها تعاني ما تعاني من الأكاذيب والشائعة، ومعظم ما تعاني منه المجتمعات الإسلامية في حقيقة الأمر إنما يبدأ من ترويج الأكاذيب ومن بث الشائعات إلى غير ذلك من الأراجيف التي تشيع بين الناس وتسري بينهم وتختلف القلوب وتتنافر الوجهات وتتبدد الطاقات إلى غير ذلك مما هو معلوم. فحذر الدين من هذا الأمر تحذيرا شديدا، وندب المسلم إلى إمساك لسانه وتحرير منطقه، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتثبت قبل أن يتكلم، وأن يكون وقافا عند حدود ما يسمع، وأن يحرر ما يسمعه تحريرا وأن يتثبت. وقواعد المحدثين كما تعلمون إنما هي في جملتها في النهاية من أجل إثبات الثابت ونفي الدخيل وإقصاء الكذب عن أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه. فأنت تعلم أن المسألة في نهايتها إنما هي التثبت من صدق الصادق ومعرفة كذب الكاذب، من أجل أن ننقي عن دين الله تبارك وتعالى كل ما علق به مما ليس منه. فجلس هذا الرجل وكان رجلا صالحا وكان من أهل العلم يبكي ويقول قتلت عثمان قتلت عثمان، أنت لم تقتل عثمان ولم تشارك في الفتنة. فقال كنت أنتقده، لقد قلت في حقه كلمة طار بها الناس كما هو معلوم. وهذا أيضا يفعله شياطين الإنس، لأنهم أحيانا يستنطقون بعض أهل العلم فيسألونهم بعض الأسئلة، وهنالك أسئلة مفخخة لا ينتبه لها المسؤول، فعندما يسأل الرجل من أهل العلم سؤالا من الأسئلة المفخخة لا يدري ما وراء ذلك، وهو يجيب على حسب الحال الواقعة المشاهدة ولا يدري ما وراء ذلك. وهذا العصر كما هو معلوم فيه بتر للكلام وفيه منتجة له، بحيث إنه يركب على كثير من الناس كلام لم يقولوه قط ولم يدر في بالهم، ولكن بالتقنية الحديثة وبفعل شياطين الإنس يمكن أن يجمع هذا إلى هذا وأن يقص هذا من هنا ويلزق ها هنا إلى غير ذلك، حتى يستقيم في ظاهر الأمر كلام لرجل لم يقله في حياته ولم يدر على باله وتصير فتنة. وكل هذا ليس من أخلاق المسلمين، بل ليس من مروءة الرجل ولو كان كافرا، فإن الرجولة لها ضوابط والمروءة لها قواعد، فكيف إذا كانت مما ينسب إلى دين الإسلام العظيم؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب مكارم الأخلاق، ولو وقعت من جاهلي. وبنت عدي بن حاتم لما جاءت وكانت قد أسرت فأخذت تنادي وتقول إنها بنت عدي، فلما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بنسبتها إلى عدي قال أما إن أباك لو كان حيا لاستغفرنا له وترحمنا عليه، لأنه كان بذولا، حاتم الطائي يضرب به المثل في الكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدر قيمة الكرم ولكنها وقعت من كافر، ولكن القيمة محترمة في نهاية الأمر إذا وقعت من المسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أبوك حيا لترحمنا عليه، ولكنه مات كافرا فلا يجوز أن يترحم على كافر. على كل حال هذا الأمر من الأمور الكبيرة جدا، وهو من أعظم الأسباب التي أدت في هذا العصر إلى وقوع الفتن في ديار المسلمين، وأريق بسببها كثير من الدماء الطاهرة البريئة، وحكم بسببها على كثير من الناس بالخروج من الملة بغير موجب. وهذا أمر كبير كما مر ذكر ذلك بأدلته من الكتاب والسنة. فيجب على المسلمين أن يتحروا وأن يتعلموا دين الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لن يسأل أحدا يوم القيامة عن أمور لم يلزمه بها. يعني كثير من الناس يتكلمون في النوازل وليسوا أهلا للكلام فيها أصلا، بل كثير منهم ليس أهلا للكلام في العلم الشرعي أصلا، ولكن كثير من الناس تسنم ذرا ليست له وصار في أماكن بحيث تشخص إليه الأبصار وهو جاهل بقواعد الشريعة. ومعلوم أن الإفتاء في دين الله تبارك وتعالى وأن تأسيس الأحكام له قواعد وله أصول وله أدوات وله طريق ينبغي أن تسلك، ولكن كثيرا من الناس يحسب أن الوعظ مثلا يخول لمن كان واعظا أن يفتي في دين الله تبارك وتعالى. هيهات، الواعظ واعظ والعالم عالم والمفتي مفتن، لأنه ليس كل عالم يمكن أن يفتي، يمكن أن يكون عالما ولكنه لا يصلح أن يفتي، يعني ينزل الأحكام العامة على وقائع بعينها. هذه حقيقة الإفتاء، لأن الرجل يأتي إليك فيسألك عن مسألة تخصه هو، هذه المسألة التي تخصه هو ليست حكما عاما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، وسئل مرة ثانية عن أفضل الأعمال قال الجهاد في سبيل الله، سئل مرة ثالثة عن أفضل الأعمال فقال بر الوالدين. السؤال واحد والإجابة تختلف على حسب السائل، فهذه تكون في حقه فتوى، ومنه تعلم خطأ الذين يجيبون عن أسئلة الناس على ملأ، يعني في التلفاز مثلا أو في وسائل الإعلام المسموعة، لأن السائل يسأل عن مسألة تخصه هو، قد تكون ضرورة فتقدر بقدرها فيما يخصه هو، فيسمع سامع الإجابة ينزلها على حاله ولا تنزل. هذا أمر آخر، فرق كبير بين الحكم العام الذي تنتظم تحته وقائع لا تحصى ولا يحصيها إلا الله،
وتنزيل هذا الحكم العام على معين في حال معينة في زمان بعينه ومكان بعينه لمسألة مخصوصة فهذه فتوى. فكثير من الناس حسب أنه ما دام يتكلم في دين الله يرغب في دين الله يدل الناس على دين الله هذا حسن، هذا مطلوب في حدوده وفي إطاره وبالعلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لكن لا تزد، ليس لك أن تتكلم فيما لا تحسن وما ليس لك به علم، فهذه من الكبائر العظيمة جدا، والقول على الله بلا علم من أكبر الكبائر بل هو أكبرها، حتى إن الله تبارك وتعالى ذكره في آخر المحرمات التي حرمها على جميع الأمم في جميع ما أنزل على الخلق في الأرض من الشريعة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فعلى المسلم أن يتوقع وأن يكون متثبتا وأن يتحرى ما يخرج من فمه وأن يعد لفظه من عمله، وأنه مسؤول عن كل كلمة تكلم به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الإنسان إذا تكلم بكلمة كتبت وسجلت وكانت في صحيفة حسناته أو في صحيفة سيئاته، وهو محاسب على ذلك بين يدي ربه تبارك وتعالى. علينا أن نجتهد وأن نكون، لأننا بفضل الله تبارك وتعالى أهل السنة الذين يسيرون على منهاج النبوة ويقومون على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فنحن أولى الناس وأحرى الناس بأن نتأكد مما نسمع وأن نتثبت مما نتكلم به وأن يكون كلامنا بقدر وأن نبتعد عن المبالغات. يعني يمكن أن يكون الرجل قد وقع في معصية دون البدعة، وقع في معصية ليست ببدعة ولكنه يشبه أهل البدعة، أو يمكن أن يكون الرجل قد تورط في بدعة فتلبس بالبدعة ولكنه ليس مبتدعا، فليس كل من تلبس ببدعة يكون مبتدعا كما هي من قواعد أهل السنة في ضوابط التبديع. فإذا كان ذلك كذلك ولم تتثبت نقول هذا الجهم بن صفوان، هذا هو الجعد بن درهم الذي ضحي به، ضحى به خالد القسري في يوم عيد الأضحى بعد أن فرغ من الصلاة والخطبة أقبل على الناس فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله أضحياتكم وأما أنا فمضح بالجعد بن درهم، ثم ذبح. فتطلق أنت أحكاما جزافية أو تعمم أحكاما أو تبالغ في الحكم، لا، لابد أن يكون بمقدار. وعلماؤنا من أهل الجرح والتعديل لو رجعت إلى كلامهم تجده بميزان الذهب، يعني إذا كان يوثق يقول مثلا فلان ثقة، ولكن ليس كل ثقة ككل ثقة، بعضهم ثقة ثقة وبعضهم يقول فما زال يقول ثقة 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 حتى انقطع نفسه، يقول ثقة 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 حتى انقطع نفسه. إذن عنده أمثال هذه الأشياء بمقدار، ذكر عنده فلان فامتخط، ذكر عنده فلان فزوى بين حاجبيه فكلح وجهه، بمقدار. والطلاب نقلوا ذلك لمن بعدهم كأنهم يشاهدونه، فأسست أحكام، لأن ذلك معناه أننا سنهدر رواية راوي يقول قال الله قال رسوله ويروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الراوي سنهدر مروياته، فإذا أهدرناها بغير موجب فقد حذفنا من الدين ما هو فيه، هذا كبير جدا. هو في السوء كأن تثبت في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه بتعديل من هو مجروح، أن تتساهل وأن تقبل، فتقبل رواية هيان بن بيان وكستور بن ضمور، فكل هذا خطأ في خطأ، وينبغي علينا أن نتوقع وأن نكون حاذقين. أهل السنة أولى الناس بأن يكونوا من الحذق ما هم، وأن يكونوا على الجادة، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى فيما يلفظون به. نعود إلى كلام الإمام رحمه الله، السمع والطاعة للأمراء فيما يحب ويرضى الله عز وجل، ويجب على المسلمين كل سنة أن يقيموا الحج، أما الأفراد فإذا حج أحدهم مرة فذلك يكفيه، ومن زاد فتطوع، ولكن المسلمون في عمومهم لا بد من إقامة الحج، لا يعطلون الموسم، فمن الذي يكون عن الموسم؟ الإمام أو من ينيبه الإمام. فالحج مع البر والفاجر، مع البر والفاجر، والصلاة وراء البر والفاجر، والسمع والطاعة للبر والفاجر، ما لم يأمر بمعصية. وتأمل في كلامهم، لم يقولوا البر والكافر، وإنما قالوا البر والفاجر. فالفجور وكذلك الاستئثار بالثروات ليس بدافع للتكفير، وليس بدافع مطلقا للخروج على الحكام ونزع اليد من الطاعة وعدم الأخذ بالسمع والطاعة، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الجماعات التي أدخلت الإسلام في الصدام مع السلطة الزمنية في العصر الحاضر في القرن الماضي، جماعة المودودي في الهند، وجماعة البنا، ثم من بثق عنها وانشق وما لحق بها وسار على أثرها، هذه الجماعات جعلت الإسلام خصما سياسيا، كأنه في موضع الحزب المعارض للسلطة. فصارت العلاقة بين الحكومات في الدول الإسلامية والإسلام والمسلمين علاقة صدامية، حتى ولو كانت تلك الحكومات مقطوعا بإسلامها، ولكن لأن الصراع صار على السلطة، على الدنيا، على الكراسي، ولن يسلم أحد بأن تأخذ ما معه، هكذا يرى ذلك بغير حق وباسم الدين، لدرجة أنهم يقولون هذه الحكومة الثيوقراطية، أنتم تريدون الحكومة الإلهية التي يحكم فيها الشيوخ كما حكم القساوسة قبل، بسم الله، فالذبح بسم الله، والقتل بسم الله، وهتك الأعراض بسم الله، حاشا لله. فأدخلوا الإسلام والمسلمين في علاقة صدامية مع الحكومات الإسلامية في الدول الإسلامية كلها، وكان ذلك بسبب الخطأ الذي مر التنويه به فيما سمي بخطأ في التفسير، أنهم فسروا الإسلام تفسيرا سياسيا، وفسروا القرآن تفسيرا سياسيا، كما صنع المودودي في تفسيره، والسيد قطب في تفسيره، وسعيد حوى في تفسيره، أولئك الحركيون كلهم فسروا الإسلام، وفسروا القرآن، وفسروا الدين، وفسروا التاريخ الإنساني العام، وفسروا التاريخ الإسلامي تفسيرا سياسيا. فأدخلوا الإسلام والمسلمين في العلاقة الصدامية مع الحكومات الإسلامية، فوقع ما هو معلوم. لما وقع ذلك لم تسكت السلطات الزمنية على هذه الخروقات، ونزع اليد من الطاعة هو شيء غير مسبوق في تاريخ المسلمين إلا من الخوارج والمعتزلة. فكان أن تتبعوا منابع الدعوة الإسلامية، الآخرون ثوار يهيجون الناس. لما وقعت منهم تلك الثورة باسم الدين، صار الناس يبغضون ولاة أمورهم، ولو كان مقطوعا بإسلامهم لا يهم، هم لا يكفرونهم، يعني العوام الذين يخرجون في المظاهرات وينزعون اليد من الطاعة ويخربون ويدمرون ويكسرون المحلات التي تبيع الذهب مثلا، وينهبون ويسرقون، هؤلاء عندما يشيعون الفوضى هل هم يكفرون الحكام؟ لا يكفرون الحكام، هؤلاء العوام في جملتهم لا يلتفتون إلى هذا الأمر أصلا. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم هيجوهم وبعثوا فيهم نوازع ثورة مكبوتة، لما خرجت بتلك الأفعال أدت إلى تلك الفوضى من غير نظر إلى حقيقة الحال. إذن هم لا يخرجون لأنهم يخرجون على الكفار الذين كفروهم، إذن هم يخرجون على المسلمين الذين يحكمون بإسلامهم، وذهنهم أي العوام الذين يخرجون خلو تماما من الحكم بالإسلام والكفر على حكامهم وحكوماته، ولكن يقولون يأتون بأفعال لا نرضاه، هذا لا يستوجب الخروج. يستأثرون علينا بالسلطة، لا يستوجب الخروج. يضربون أبشارنا ويأخذون أموالنا، لا يستوجب الخروج. فلما علموا الناس الثورة سقطت هيبة الأمراء والحكام، وسقطت تبعا هيبة الآباء والأمهات والمعلمين في المدارس وفي الكليات وفي معاهد التعليم سقطت الهيبة تماما، وصار الناس إلى الفوضى التي ترى من الانهيار الأخلاقي الواقع. والأصل في ذلك أن ذلك الأمر قد حل قيده، فانطلق المارد المكبوت من غرائز الخلق من قمقمه، فصارت هذه الفوضى التي ترى. إذا رجعت إلى أصل ذلك وجدته كما أقول لك إن شاء الله جل وعلا. فالدين دين النظام، لأن المجتمع الإنساني إذا لم تحكمه ضوابط محكمة تفلت وشاعت الفوضى فيه، من الاعتداء على الأعراض ومن سفك الدماء ومن استحلال المحرمات ومن قطع الطرقات ومن نهب الأموال وهدم الدور وتدمير الثروات، وفي النهاية يصير المجتمع لقمة سائغة في حلوق الكافرين. وما يحدث فيه هو قرة عين الشيطان، لأنه يؤدي في النهاية إلى محو الدين محوا كاملا، وهذا كله مما لا ينبغي أن يغيب عن ذهن أهل السنة بل عن المسلمين في جملته، لأن خلافاتهم في النهاية إنما هي خلافات أهواء حتى الذين يدعون إلى الله. فالدين واضح لا يشتبه، والنبي تركنا على الجادة البيضاء ليلها كنهارها. فهم إما جهال بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فيخبطون فيتكلمون في النهايات بأهوائهم على حسب جهلهم فيقعدون وينظروا. بغي علينا أن نجتهد في ألا نكون ممن يؤسس النظريات وينظرها ويقعد القواعد ويحررها، لا، كفانا الله تبارك وتعالى مؤونة ذلك. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبض يوم قبض ومات يوم مات، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما، صلى الله عليه وسلم، كما صح عن أبي الدرداء وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي يوم مات وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علم. قال المصنف: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم، فبعد أن نبه على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر أخذ يبين أمر الخلافة والبيعة. قال الشيخ الصالح محمد ابن صالح رحمه الله في شرحه على لمعة الاعتقاد: إذا حصلت الخلافة بواحد من أمور ثلاثة، اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أو لا، اجتماع أهل الحل والعقد، الثاني النص عليه من الخليفة السابق كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنه نص عليه أبو بكر، خلافة عمر كانت بنص من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فنص على عمر تحديدا، عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جعل الأمر إلى أهل الحل والعقد كما في خلافة عثمان فحدد أقواما، مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راض عنه، فاجتمعوا وتم اختيار عثمان وبويع رضي الله تبارك وتعالى عنه. الأمر الثالث من الأمور التي تنعقد الخلافة بها القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك ابن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة لعبد الملك، فإذا وقع واحد من هذه الأمور فهذا حاكم شرعي. أهل الحل والعقد من هم؟ صارت كثير من الجماعات إلى ما عليه المجتمعات الكافرة مما ابتدعته دينا كالديمقراطية مثلا بالصناديق الزجاجية. أهل الحل والعقد الجهال والعوام والطغام والنساء والشباب الذي لا يعي شيئا، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، هؤلاء هم الذين يختارون حاكمهم. هذه طريقة غير شرعية، هذه طريقة ديمقراطية والديمقراطية ديانة برأسها، ديانة برأسها، كما كان المأسوف على عمره بوش الابن يريد أن يروجها في العالم وأن يجعلها، لأنها ديانة برأسها ويتوسل بها إلى ما يريد من تحقيق ما هو عليه من معتقد كفري. فالمسلمون لا علاقة لهم بذلك، هل كانت البيعة لعلي أو لعثمان أو لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أو لأبي بكر وكانت بيعته فلتة كما قال عمر رضوان الله عليه، هل كانت بحيث إنه يدار على الناس في الأسواق بايعوا فلانا بايعوا فلانا، والنساء أمام التنور يقال للواحدة منها بايعي فلانا بايعي فلانا، جهال والنساء ومن لا عقل له من الشباب، هؤلاء ما لهم من دخل في هذا الأمر الكبير، هذا إلى أهل الحل والعقل. فإذا بايعوا انعقدت البيعة وعلى الجميع أن يسمعوا وأن يطيعوا في غير معصية، تنتظم أمور المسلمين لأن المسلمين مستهدفون علموا أم لم يعلموا، فإذا لم يأخذوا حذرهم وإذا لم يكونوا على قلب رجل واحد ناشتهم رماح أعدائهم من كل صوب واعتدي عليهم وعلى أعراضهم وأموالهم من كل حد، وإنما تنتظم أمورهم كما سيأتي أن ليلة واحدة تحت إمرة أمير خير من أن يمطروا 60 عاما، لأن الفوضى وانهيار السلطة المركزية يؤدي إلى أمر لا تحمد عقباه، ينحل المجتمع بعراه ويصير الناس فوضى بلا رابط ولا زمام. ولك أن تتصور هذا، أناس لا يحكمهم دين ولا قانون، أصبح الناس فوجدوا أن القانون قد تنحى جانبا تماما، لا يؤاخذهم أحد ولا يراقبهم ولا يحاسبهم ولا يوقفهم أحد عند حدهم، لا دين ولا قانون. تصور أن الناس يسيرون في الشوارع وهم على يقين أن ما يفعلونه لن يحاسبوا عليه، كما وقع عند انهيار السلطة المركزية ببغداد، رآه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها كيف وقع النهب والسلب والاعتداء على الأعراض، كيف وقع الخراب والدمار، وصار الناس بحيث يسلبون وينهبون جهارا نهارا بلا حياء ولا ورع، وهذا ما يخشى على البلد منه. فنقول لهم اتقوا الله، إن الله آتاكم أمورا ومكنكم منه وحجب عنكم أمورا وأبعدكم عنه، لا تحاولوا المستحيل وتحت أيديكم الممكن، فخذوا بما مكنكم الله منه وكفوا ألسنتكم ودلوا المسلمين على الخير، مروهم بتوحيد ربهم والبعد عن الشرك به وبالصلاة والزكاة والصيام والحج ومكارم الأخلاق، علموهم دين الله، دلوهم على قواعد أكل الحلال والبعد عن الحرام، حذروهم من الرشوة ومن الغصب ومن السرقة، دلوهم على أن السرقة من المال العام أكبر بكثير جدا من السرقة من معين ولو كان قنطارا من ذهب، لأنك إن أخذت درهما من المال العام تعلقت بك جميع ذمم المسلمين ممن له في ذلك الدرهم حق ولهم جميعا فيه حق، فيطالبك جميع المسلمين بحقهم المسلوب. وأما إذا ما أخذ من معين فقد تعلق بذمته معين واحد. علموا الناس وبصروهم حتى تستقيم الأمور. الغلبة والقهر، وهو الأمر الثالث فيما ذكر الشيخ الصالح رحمه الله تعالى، مما إذا وقع توجبت الطاعة لمن وقع منه، فإذا جاء حاكم متغلب فيجب أن يسمع له ويطاع في غير معصية الله ما دمت لا تكفره، أما إذا كان يكفره فهذا شيء آخر، أما إذا حكمت بإسلامه ولم تكفره ولم تخرجه من الملة فقد وجب عليك أن تسمع وتطيع في غير معصية الله تبارك وتعالى. هذا دين الله. وإن قال من قال سوى هذا لأنه لا دليل معه إلا أنه يكفر، وبعضهم يكفر ولا يستطيع أن يكفر جهارا نهارا، فيكفر في المجالس المغلقة وينافق على المنابر وفي المحافل العام، بل يدعو الشباب إلى عدم التكفير وعدم الغلو فيه إلى غير ذلك، وهو من غلاة المكفرة، أو هو من الخوارج القاعدة، يهيج وهو قاعد ولا أحد يدري عنه شيء. فإذا تغلب وصار الحاكم متغلبا طلب أنه لم يكفر، فقد وجب له السمع والطاعة في غير معصية، ويحرم أن يخرج عليه بأي صورة من صور الخروج ولو بالكلمة. وأما القواعد الكفرية من مسألة حرية الكلمة وحرية التعبير وحرية الرأي، هذا له حدود. يعني أعظم الجهاد في سبيل الله كلمة حق عند سلطان جاء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفضل الجهاد وأعظمه كلمة حق عند سلطان جاء. تعال الآن تصور هذه الصورة، مسجد، منبر في زاوية بنجع، يصعد عليه رجل من الخوارج المهيجين فيتكلم في ولاة الأمر في الحكام ويخبط ويحرض الناس على الخروج والثورة حتى كره الناس بلادهم وصاروا بحيث لا ينتمون لها، وكرهوا حكامهم من غير أن يحكموا بكفره، حتى إنك تسمع من كثير من العوام مقولة فاجرة، ولا أقول كافرة لأنهم يقولونها بغير علم، ولو علموا لكفروا به. فكثير من أولئك العوام المهيجين تسمع منهم: لو جاء اليهود فحكمونا فإنا نرضى بحكمهم وهم خير من أولئك، فأنهم لم يكفروه، ولكن للبغض الذي زرع في قلوبه من أمثال ذلك الخطيب المهيج على منبر بزاوية بنجع، وأمامه مجموعة من الفلاحين والأكارين والعوام الذين لا يفهمون شيئا ولا يعلمون، وهو يهيج فيه. فإذا كلمته وراجعته وقلت له اتق الله، يقول: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. تقول: وهل أنت الآن عند السلطان الجائر؟ اذهب إليه فقل له. والمسكين إذا سمع حسا بخارج وهو يقول قمص كما تقمص الحمر وذهب مدبرا لا يلوي على شيء. فالتزموا قواعد أهل السنة واعرفوا منهاج النبوة ومنهج سلفكم الصالحين، حتى ينتشر الله بكم الأمة من الوهدة التي هي مقبلة عليها، نسأل الله السلامة والعافية. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية فيه رد على الرافضة، حيث قالوا: لا جهاد حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه، يعنون الإمام المنتظر المفقود محمد بن الحسن العسكري، والمحققون على أنه لا وجود له أصل، الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك كما يقولون بسامراء، يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج كما مر. فهم يقولون: لا جهاد حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه. بطلان هذا القول لا يحتاج إلى دليل. كذلك اشتراط أن يكون الإمام معصوما اشتراط بغير دليل. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال ورآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والحديث الذي مر عند مسلم في الصحيح. الذي يقيم الحج هو إمام المسلمين، هو الذي يقود الحجيج أو من أنابه، وهو الذي يقف بهم بعرفة ويفيض بهم إلى مزدلفة، وهكذا يتبعونه في المشاعر سواء الإمام أو من ينوب عنه، حتى لا يكون الأمر فوضى. ولك أن تتصور أن الناس في عرفات كل جماعة تتبع إمامها، وكذلك عند الإفاضة إلى مزدلفة كل جماعة تفيض وراء إمامها، فوضى بلا ضابط ولا رابط. ولكن الإمام أو من ينيبه الإمام. والملك فيصل رحمه الله له خطبة مشهورة في عرفات، فقد أما الحديدة في عرفات وخطب خطبة دعا فيها إلى التوحيد وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان رجلا صالحا رحمه الله تعالى. أهل السنة والجماعة يحجون مع إمامه أو من ينيبه إمامه. هذه أمة الإسلام، الجماعة سمة من سمات أهل السنة، والفرقة سمة من سمات أهل البدعة والضلال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندب إلى الاجتماع والألفة وحذر من الاختلاف والفرقة صلى الله وسلم وبارك عليه. قتال الكفار كما هو معلوم من أجل نشر دين التوحيد وقمع الشرك. قتال الكفار على نوعين، النوع الأول قتال دفاع، قتال الدفع، جهاد الدفع، وهذه الحالة تكون في حالة ضعف المسلمين. إذا داهم العدو بلادهم وجب عليهم قتال العدو، فيجب على جميع من يحمل السلاح قتالهم من أجل دفع العدو عن أرضهم، إلا إذا كانت قدرتهم لا تقوم وكان متيقنا أنهم حينئذ يستأصلوا. النوع الثاني هو جهاد الطلب، إذا كان المسلمون أقوياء يغزون الأعداء في بلادهم ويدعونهم إلى الله، فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء كلمة الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن الجهاد مر بمراحل، فقال المرحلة الأولى كان منهيا عنه فيها، يقصد القتال، وهذا يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة، فكانوا مأمورين بكف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ فالمنع لأن المسلمين لا يستطيعون وليس لهم دولة ولا قوة، وكان الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والصفح والانتظار إلى أن يأتي الفرج من عند الله، ومن قاتل في هذه المرحلة فإنه يكون قد عصى الله ورسوله، لأنه يترتب على القتال في هذه المرحلة الإضرار بالمسلمين وبالدعوة، ويترتب على القتال في تلك المرحلة تسلط الكفار على المسلمين. في حالة الضعف إذا قاتل بعض الناس وناوشوا الكفار والمسلمون قلة أو والمسلمون مستضعفون، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك الإضرار بالمسلمين وبالدعوة، ويترتب على ذلك التسلط على المسلمين. فهذا الأمر أمر محكوم بقواعد الشرع، ليس مباحا لأحد أن ينحاز جانبا وأن يقول أنا أجاهد في سبيل الله، وأن يعمل القتل والتقتيل في الكافرين هنا أو هناك، يستعديهم على ديار المسلمين والمسلمون في حال ضعف وعدم عدة يمكن أن يواجهوا بها بأس الكافرين، فيترتب على ذلك ما ترونه بأعينكم في العالم من ضياع أوطان ومن تدميرها ومن محاولة محو الهوية الإسلامية فيها، مع ما يترتب على ذلك من هتك الأعراض وسفك الدماء وتشويه صورة الإسلام. فالقتال في هذه المرحلة مرحلة الاستضعاف هذا حكمه، ومن قاتل في هذه المرحلة فهذا حكمه كما مر ذكر ذلك في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. المرحلة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقامت دولة الإسلام، أذن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقتال ولم يؤمر به، أذن له بالقتال ولم يؤمر به. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فأذن لهم بدون أمر، فكانت هذه تهيئة لهم. فالأمور الشاقة يشرعها الله شيئا فشيئا من أجل التسهيل على النفوس. المرحلة الثالثة أمر بقتال من قاتل وبالكف عمن لم يقاتل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا يسمى بقتال الدفع. المرحلة الرابعة لما قوي المسلمون وكانت لهم شوكة وللإسلام دولة أمروا بالقتال مطلقا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأمر الله بالقتال مطلقا. فلما صاروا متهيئين ولهم قوة وعندهم استعداد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، غزوة بدر وأحد والخندق وهكذا حتى جاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواج. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصلت الردة فقاتلهم أبو بكر. فلما فرغ منهم شرع في الجهاد للكفار، جهاد الطلب، فجيش الجيوش لقتال فارس والروم وتوفي رضي الله عنه. ثم جاء عمر رضي الله عنه فواصل الفتوح حتى أسقط دولة كسرى وقيصر ونشر الدين وصارت سيطرتهم على جميع الأرض في العالم القديم في مشارق الأرض ومغاربها. هذا هو القتال في الإسلام. وأما مخالفة ذلك فإنه يؤدي إلى كثير من الأخطار التي تنزل بديار المسلمين وبالمسلمين. معلوم أن من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يقتل مطلقا، تاب أم لم يتب. فإن تاب قتل حدا، وإن لم يتب قتل ردة، كما بيّن ذلك بأدلته شيخ الإسلام في الصارم المسلول. فهذا قول أهل السنة والجماعة، قول علمائنا عليهم الرحمة في حكم ساب الرسول. من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل مطلقا، يقتله الإمام، لا تبسط في ذلك أيدي الناس والعوام. يقتل إن تاب حدا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وحده يملك التنازل عن هذا الحق وقد قبضه الله إليه. يعني لو كان حيا فتنازل عن حقه وعفى عمن سبه فإنه إذا تاب لا يقتل، ولكنه قبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحق إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه. فلا بد من قتل من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تاب أم لم يتب. ولكن هنالك فرق كبير بين الأمرين، إذا تاب يقتل حدا، فإذا قتل حدا يقتل مسلما فيغسل ويكفن ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه في مقابر المسلمين ويرث ويورث إلى غير ذلك، وإذا دخل النار لا يخلد فيها. وأما إذا قتل ردة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، تطلق منه امرأته ولا يرث ولا يورث وهو مخلد في النار والعياذ بالله رب العالمين. شيخ الإسلام بيّن حكم من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بيّن حكم المسلم إذا سمع ذلك في دار الاستضعاف. يعني قال إذا كان بين الكفار فسمع سب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لا يستطيع أن يدفع ذلك. قال عليه أن يأخذ بآيات الصفح والعفو، لأنه لا يملك شيئا، وإذا وقع ذلك في ديار الإسلام فحكم ذلك حكمه كما مر. فالمسألة ينبغي أن تبنى على قواعد الشريعة حتى لا تكون فتنة، وحتى لا تقع الفوضى، وحتى لا يظل المسلمون مستنزفين. كلما جاءت بفضل الله تبارك وتعالى من رحمات الله رب العالمين عودة للمسلمين إلى جادة الحق المبين بالتمسك بالكتاب والسنة، أذهضت تلك العودة بمثل تلك الممارسات، فلا نصل إلى شيء، بل نبدأ دائما من حيث بدأنا، دائما نبدأ من حيث بدأنا لا من حيث انتهينا، فلن نتقدم شيئا، بل يتقدم الناس ونحن نتخلف، ويكون بأسنا بيننا، نسأل الله العافية. من ينظم القتال ويقوده هو الإمام، فيكون المسلمون تبعا للإمام في هذا الأمر، فإن أمر بالغزو غزونا، ولا نغزو بغير إذن الإمام، فهذا لا يجوز، لأنه من صلاحيات الإمام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فالقتال والإذن فيه من صلاحيات الإمام، لأنه هذا أمر معلوم، إلا عند من يقول عميل وكافر وموالي للكفار ويحطب في هواهم، ما لنا بهذا من صالح الآن. ولكن فلنكن على الجاد، لا شك أن من ولي شيئا من أمور المسلمين خاصة في هذا العصر فإنه يعلم من خفايا أمورهم ما لا يعلم الناس، هنالك أسرار يطلع هو عليها ولا تعلمها أنت، من قوته وقوة أعدائه، من مخزونه الاستراتيجي كما يقولون في الغذاء والدواء والقوة وما أشبه، وما عند الأعداء مما يتحصل على علمه عن طريق أجهزته الاستخباراتية، وكل دولة لها ذلك كما هو معلوم. فهو يحدد بنظام معين متى يبدأ ومتى لا يبدأ، وإلا أدخل الناس في الهلكة. فهذا الأمر لا يبنى على العواطف، يعني عندما يقع أمر من الأمور وتخرج جموع الشعب الهائجة نقاتل 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 ولا عدة ولا عتاد، وليس عندهم مخزون يكفيهم من طعام ودواء لمدة يوم أو يومين في حرب قد تطول إلى شهر أو شهرين أو عام أو عامين، أيأكل بعضهم بعضا؟ في حين أنهم لا يكونون على الجادة في العقيدة والمتابعة، لأن النصرة تتنزل حينئذ، ولكن شعب مخلط مخلط اختلطت عليه الأمور، وكثرت بين كثير من أبنائه شركيات يحسبونها من العقيدة في صلبها وسوائها، وغرهم علماء السوء. فأنت إذا أذنت بقتال في غير زمانه ومحله فقد أذنت في هلاك الشعب وتدمير القوى والقدرة التي يمتلكها هذا الشعب، وأذنت بامتلاك الأعداء من الكافرين لأرض الإسلام والمسلمين، أمر كبير هذا لا خلاف عليه عند أحد من العقلاء. وقسه على نفسك إن كنت رب أسرة، وقسه على نفسك إن كنت ابنا مع رب أسرة. فالواحد عندما يكون صغيرا لا يفهم قرارات أبيه، الأب صاحب سلطة في بيته، وهو وزير الاقتصاد وزير الخزانة وزير المالية، الأب هو الذي يعرف المسألة الاقتصادية التي تتعرض لها الأسرة على المدى الحال وعلى المدى القريب وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، وهو يحسب لذلك حسابه. يدخل العيد فتجد الصبي الصغير يتعلق بأمور هي من نفل الأمر وهي من تضييع المال، ولا يفهم قرارات الأب ويعده ظالما متعسفا. يحرمنا مما ينبغي أن نتمتع به، حتى لو ضيق عليه بحكمة لا ببخل، في الطعام وفي الشراب وفي متع الحياة لأمور يفهمها هو ولا يطلع عليها أحد. وابن الجوزي قديما قال إياك أن تطلع أولادك وامرأتك على سنك أو على مالك، لأنك إن أطلعتهم على مالك وكان كثيرا نهبوه، وإن أطلعتهم على مالك وكان قليلا احتقروك. والسن إياك أن تطلع عليه المرأة وإلا سقطت من عينها، فشرخ الشباب عندهن عجيب. وهذا طبعا غير ممكن الآن، هذا مستحيل. فالهوية مكتوب فيها الرقم القومي وفيه تاريخ الميلاد، ولكن أنت تعلم ذلك في الأسرة، في مؤسسة الأسرة، وتعلم أن مؤسسة الأسرة إذا وجد فيها أكثر من قائم على الدفة غرقت المركب. يعني إذا تسلطت المرأة وكان الرجل رجلا لا يلين فتناصح كالكباش الرجل والمرأة وتعاندا وتعارضا وصار الأولاد حزبين، حزب مع الأب وحزب مع المرأة، غرقت السفينة لا محالة. وهذه مؤسسة يسيرة قد تتكون من 5 أفراد 7 أفراد أكثر أقل، وتحتاج إلى هذه الحكمة. والأب في موقعه من سلطته في أسرته يعلم أمورا لا يدلي بها للمرأة نفسها حتى لا يشوش عليها حياته، ويعاني هو بسبب ذلك ما يعاني، ويحاول أن يحل مشكلة من المشكلات لا يطمع عليها لا المرأة ولا الأولاد، وقد يأخذ قرارات لا تفهم، لكن لابد من السمع والطاعة في غير معصية. فإذا أمر الأب بأمر ليس فيه عصيان لله ولا لرسول الله فقد وجب أن يطاع. فما بالك بمن يحكم شعبا؟ دعك من أنه عميل، هذا أمر آخر لا علاقة لنا به الآن. الناس يقولون عميل لكي يخرجوا من هذه الورطة التي نضعهم فيها الآن، أن هنالك أمورا لا يمكن بحال من الأحوال أن تتجاوز، أن تدخل حربا مثلا من غير أن تعد العدة، وأن تكون واعيا لما يمكن أن يحدث من غير أن تكون حاسبا لقوتك وقوة أعدائك، هذا إلقاء باليد إلى التهلكة وبالمسلمين إلى القتل والذبح كالنعاج. هذا لا يجوز، هذا من خيانة الأمانة. فقد تكون هنالك أمور لا تفهمها، وهنالك أسرار في الدول لا تخرج إلا بعد 50 عاما وبعد 70 عاما، أشياء كثيرة جدا لو عشت أنت في حدودك لا كما يفعل الخوارج الذين أخرجوا الناس فصيروهم حكام، حتى العوام صاروا حكاما يفهمون في السياسة كما يقولون، ويقولون لا هذا خطأ كان ينبغي أن نفعل كذا. والسياسة كما تعلم لها ظاهر وباطن، وما يبدو لك ليس شيئا بالمرة مما وراء هذا الظاهر الذي تراه، بل يكون على الضد منه. يعني قد يتخذ قرار للرأي العام العالمي والتنفيذ على ضده بالقوة القوية وأنت لا تدري عن ذلك شيء، ولكن لما قطعوا الجسور بين الناس وولاة الأمور صاروا بحيث يخونونهم ويكفرونهم ويتمنون لو كان اليهود مكانهم، كما تسمع ذلك من كثير من العوام. تسمعونه أو لا تسمعونه، يسمع هنا وهنالك بأي موت. اليهود حثالة الخليقة، شذاذ الآفاق وقطاع الطرق، عباد العجل، هؤلاء الله المستعان. إذن القتال من صلاحيات الإمام، فإذا استنفر الإمام الناس للقتال وجب على كل من أطاق وجب عليه حمل السلاح. قبل حرب 10 من رمضان في 73 كان السادات في ذلك الوقت يقول هذا العام هو عام الحسم، ويمر العام ولا يحدث شيء، وتخرج المظاهرات تندد بهذا الكذاب الذي يفعل ويقول ويفعل ضد ما يقول، ويأتي العام الذي بعد منه هذا العام هو عام الحسم. والرجل كان جادا في خطته وكان يمكر بيهود حتى قالوا هذا الرجل يقول كثيرا ولا يفعل شيئا، فاستناموا فضربهم بأمر الله تبارك وتعالى، ونصر الله رب العالمين المسلمين يقولون الله أكبر. فهذا أمر لا يبين للعامة وللناس. لا يشترط في الإمام الذي يقيم الحج والجهاد أن يكون غير عاص، أن يكون معصوما، فقد يكون عنده معاص ومخالفات، ولكن ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فيجب الجهاد والحج معه، وصلاحه وقوته للمسلمين وفساده على نفسه، صلاحه وقوته للمسلمين وفساده على نفسه. أما الجهاد والحج ففي صالح المسلمين، كذلك الصلاة. فإن أصاب كنا معه، وإن أخطأ نجتنب إساءته، لكن لا نخرج ونشق عصا الطاعة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وعليه تقوم مصالح المسلمين، وهو إجماع أهل السنة سلفا وخلفا.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.